بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الحادية عشر، وهذه قاعدة استطرد فيها وهي قاعدة مهمة وتحتاج إلى تركيز واهتمام أكثر. قال: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. الكلام الآن على دلالة الألفاظ. دلالة الألفاظ ثلاث دلالات، ما هي؟ المطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة والتضمن هذه في الغالب تكون يسيرة ومفهومة، ولكن هو قال وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني. هذه الدلالة الثالثة التي تحتاج إلى حسن قصد وتدبر وتفكر كما ذكر ويأتي في كلامه رحمه الله. فالدلالات ثلاث: دلالة اللفظ، أنت الآن إذا قلت هذا مسجد، على ماذا يدل كلمة مسجد؟ هذا اللفظ يدل على أبواب، أعمدة، سقف، جدار، كل ما يحويه المسجد، هذه يقال لها دلالة مطابقة. دلالة مطابقة، فإذا دل اللفظ على جميع أجزاء معناه فهي دلالة مطابقة. إذا دل اللفظ على جميع أجزاء معناه فهي دلالة مطابقة، هذه دلالة مطابقة. أما إذا قلنا من كلمة مسجد فهمنا سقف، أن له سقفا، هل هذه دلالة مطابقة؟ هل كل المسجد هو السقف؟ لا. لو قلنا من كلمة مسجد فهمنا أن أبواب المسجد، هل هذه دلالة مطابقة؟ لا. إذن يقال لها هذه دلالة تضمن، يقال لها دلالة تضمن، دلالة اللفظ على جزء من أجزاء معناه، دلالة اللفظ على جزء من أجزاء معناه. فإذا قلنا كلمة مسجد تدل على باني ومتصدق ونحو ذلك، ماذا يقال عن هذه الدلالة؟ وهذه هي الأهم، دلالة التزام، لأنه كيف بني إلا بباني، وكيف أتى الباني هذا إلا بإنسان أعطاه مالا ودفع مالا. إذن هذه دلالة، يقال لها دلالة على أمر خارج عنه، أمر خارج عنه. ذكر التعريفات لها الشيخ ابن عثيمين هنا في التعليق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق: فتح لنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارة أبواب الدلالة، وأنها ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالته على جزء معناه، على جزء من معناه، ودلالة التضمن دلالته على جزء من معناه، ودلالة الالتزام دلالته على لازم معناه، دلالته على لازم معناه، ودلالة اللازم على أمر خارج. مثال ذلك: إذا قلت هذا دار، هذا دار يعني بيت، فدلالة هذه الكلمة على ما في الدار من الغرف والحجر والفسحات والحمامات وما أشبهها دلالة مطابقة، ودلالتها على كل غرفة بمفردها دلالة تضمن. إذا قلت هذه دار أو هذا بيت فهو يدل على غرفة فيه دلالة ماذا؟ تضمن، لأنها جزء من البيت، فكلمة دار أو بيت ما تدل على الغرفة فقط، تدل على غرفة وغيرها من الحجر، من دورات المياه، من الشرف. قال: وما أشبهها دلالة مطابقة، ودلالتها على كل غرفة بمفردها دلالة تضمن، ودلالتها على أن لهذا الدار بانيا دلالة التزام. دلالة التزام، كيف أتى هذا البيت؟ إذن لابد من دلالة تدل على ذلك، أو لابد من باني بناء، فهذا أمر خارج عن اللفظ. قال: هذه أنواع الدلالات الثلاثة، كأنها الثلاثة. ولا شك أن الله إذا فتح على الإنسان معرفة هذه الدلالات فإنه يحصل علما كثيرا بأدلة قليلة، ولهذا تجد بعض العلماء يستنبط من الآية أحكاما كثيرة، وآخرين لا يستنبطون منها إلا بعض هذه الأحكام، كل ذلك بما يفتح الله على الإنسان من الفهم في أنواع الدلالة. ذكروا عن بعض أهل العلم أنه أتى بفوائد على حديث يا أبا عمير ما فعل النغير نحو 60 فائدة، الآن لو جلسنا نفكر للعصر كم سنخرج؟ 60 فائدة إن يا أبا عمير ما فعل النغير، وبعضهم يذكر على بعض الأحاديث 150 فائدة، وآخر يأتي ويذكر 400 فائدة. من أين هذا؟ ما يفتح الله عليهم من العلوم، وكثير من هذه الأمور تكون عن طريق الاستنباط، تكون عن طريق الاستنباط. الآن مثلا هناك دليل في القرآن في آيات الصوم على أن الإنسان إذا أصبح، إذا جاء الفجر وهو جنب، أن صومه صحيح، يعني الجنابة قد حصل منه في الليل أنه أتى أهله، ولكن طلع الفجر هو لم يغتسل، طلع الفجر هو لم يغتسل، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، السنة واضحة، حديث عائشة وحديث أم سلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. لكن من آيات الصيام أين الدلالة؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هل في اللفظ ما يدل عليه لفظ من على هذه المسألة؟ يعني من لازم، من لازمه، ما دام أنه مباح له في ليلة الصيام إتيان أهله، إذن معناه أنه سيأتي الفجر، لا، إذا أتى الفجر عليه وهو كل أجزاء الليل مباح له، فلو أدركه الفجر وهو لم يغتسل فمعناه أنه ما فعل محظورا، فإنه ما حصل منه شيء في وقت الصيام، أدركه الفجر وهو جنب إذن يغتسل ويصوم. هذه يقال لها دلالة التزام، دلالة التزام. ومن الأمثلة التي يذكرها أهل العلم من أسماء الله تعالى الخالق، الخالق، فهذا الاسم من أسماء الله، على ماذا يدل مطابقة؟ على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وهي صفة الخلق. هذا يقال له دلالة مطابقة. طيب، إذا دل على جزء معناه، على جزء معناه، اسم الله الخالق يدل على صفة الخلق، هذا ماذا يقال له؟ دلالة ماذا؟ تضمن، لأنه على جزء معنى. طيب، فإذا قلنا اسم الله الخالق يدل على العلم والقدرة، هل يمكن أن يخلق وهو غير قادر غير عليم؟ لا. إذن من أين عرفنا هذا؟ هل هو في اللفظ مطابقة أو تضمنا؟ لا، وإنما من لازمه، من لازم معنى هذا الاسم. واستدلوا بقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فهذه قاعدة مهمة، واستطرد فيها كثيرا لأهميتها، أهميتها في باب التفسير، وهي كذلك مهمة في باب الأصول، في باب الأحكام واستنباط الأحكام. نعيد كلامه وتركيز الكلام على دلالة الالتزام. قال رحمه الله: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. قال: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. كم تستدعي هذه الدلالة وهذه القاعدة؟ قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني، وما تضمنه المعاني، عندكم هكذا المعاني النسخة الثانية، وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. هذا نقل إجماع تستفيده: أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسمائه الحسنى: الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته، فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد طيب التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق، ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه. كل هذا من أين؟ من دلالة الالتزام ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره، من مقتضى رحمته وإحسانه وأثر ذلك. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآن هل هذه الآية فيها دليل على وجوب حفظ الأمانة؟ حفظها من لازمة، يعني كيف تؤديها إلا بحفظها؟ لا يمكن أن تؤديها إلا أن تحفظها، تحفظها في المكان الذي تحفظ فيه، وتحفظها لا تستعملها بغير إذن صاحبها، لأن هذا من التفريط ومن التعدي الذي يتلف الأمانة ويسبب فقدها. قال: فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها. ما هو التفريط؟ التقصير فيما يجب، والتعدي فعل ما لا يؤذن للإنسان فيه، فعل ما لا يجوز فيها، هذا تعدي. أعطاك إنسان مالا أمانة، فأنت ذهبت وأدخلته في تجارة دون إذن، هو أمانة مال عندك، فذهبت وعملت به في تجارة. طيب، ربما تاجرت فيه في أشياء تكون سببا لذهاب هذا المال. طيب، الآن لو حصلك خسارة، أنت متحمل لكل شيء، وأنت آثم في استعمالك لهذا المال، لأنه لا يجوز لك. لو أعطاك مالا وقال لك: هذا المال استعمله في تجارة كذا، وأنت ذهبت تتاجر في شيء آخر فسبب التلف، إذن أنت الآن تعديت بعد ما لا يجوز. أعطاك سيارته لتذهب إلى المستشفى، فذهبت وحملت عليها شيئا ثقيلا سبب الخراب، أنت الآن تجاوزت فيما أذن لك، هذه ما أديت الأمانة على وجهها. التعليق، قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: هذا أمر بأداء الأمانة يستلزم أن نحفظها، لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك. ولهذا لو أعطيتني أمانة ووضعتها على العتبة عند الباب فإني ما أديتها طبعا. فإن قيل: ما هو الدليل على وجوب حفظ الأمانة في حرز مثلها وعدم التعدي فيها وعدم التفريط؟ قلنا: الدليل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، هل يوجد في نفس اللفظ أمر بحفظها مطابقة؟ لا، وإنما لازم من هذا الأداء. قال: لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك، وهذه دلالة التزام. قال علامة السعدي رحمه الله: وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به. من أين هذا في الآية أنه لا بد أن يكون الحاكم عالما فقيها ويكون كذا ويكون كذا؟ من الالتزام، دلالة الالتزام. أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل مع العلم ما يؤهل إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهلي وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. هذا ضابط طلب العلم الواجب، فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فالذي يتولى ولاية يحتاج أن يتعلم ما يتعلق بها، والذي يدخل في البيع والشراء يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالبيع والشراء، والذي يبيع في الذهب أو كذلك الصرف يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بذلك. قال: فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه. معرفة ماذا؟ معرفة ماذا؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ الأمر والنهي. ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه. تعرف أن هذا أمر من أوامر الله فتأتي به، تعرف أن هذا نهي، فإنك إذا لم تتعلم ربما تعبدت لله بخلاف ما شرع. فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ وكذلك أمر لعباده أن يأمروا بالمعروف أمر، كذلك أمر لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا. يعني يجب عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لكن كيف تأمر بالمعروف وكيف تنهى عن المنكر؟ من أين يأتي أهل العلم بتلك الضوابط التي يذكرونها إلا من هذه الدلالات، دلالة الألفاظ؟ فلا بد أن تعرف ما هو المعروف في عرف الشرع وما هو المنكر شرعا، لأن الإنسان إذا لم يكن عالما في ذلك فإنه ربما حكم على المعروف بالمنكر والمنكر بالمعروف. قال: وينهى عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه، لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: كل هذه الأمثلة التزام، إذا أمرنا الله بالصلاة فهو أمر بها وبما لا تتم إلا به. الأمر بالصلاة هو أمر بالوضوء، والأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. إذا أمرنا بالزكاة فهو أمر بها وبما لا تتم إلا بها. كيف تعرف أن هذا المال يجب فيه زكاة؟ هل هو من الأموال الزكوية؟ وما هو نصابه؟ وما هي شروطه؟ وهل لابد أن يكون له حول؟ فهذا الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، والذي ما عنده مال لا يجب عليه إلا إذا كان من باب فروض الكفاية. والإنسان الذي يجب عليه الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج بخلاف الآخر، وهكذا العمرة. كم أناس يقعون في مخالفات بسبب هذا الجهل. رجل أمس يسأل يقول: أنا ذهبت للعمرة وما عرفت أين الصفا. سألت قالوا لي هذا هو الصفا. قال طفت بين ما أدري هل هذا صفا، يعني هل هو الصفا والمروة أو لا، وطاف ما أدري كيف الطواف، ما عرف أين الصفا ولا عرف أين المروة. هذا يدل على الجهل، يأتي العبادة ولا يدري كيف يؤديها. يأتي بعضهم ويرى، رأينا هذا، يعني يقف عند المروة ويرى بعض الناس يتمسحون بالجدران وصناديق الإطفاء، تمسح ويأتي يتمسح صناديق الإطفاء، إيش دخلها؟ ويأتي إلى الزجاج الذي على جبل الصفا ويتمسح ويتجه إليه، القبلة المطلوب أن يتجه نحو القبلة. ما هو السبب؟ الجهل. قال والإنسان الذي يجب عليه الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج بخلاف الآخر، والآمر بالمعروف النهي عن المنكر لا يمكن أن يأمر وينهى إلا وهو عالم بالحكم الشرعي، وعالم بالمعروف وعالم بالمنكر، وعلى كل حال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة الفقهية الأصولية هي من هذا الباب، دلالتها دلالة التزام، فهو وجوب التزام، وما زال لها بقية طويلة وهي مهمة، ولكن نكتفي بهذا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. إلى هنا سبحانه.